اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد أخذنا في المرة الماضية خلاصة للتطبيق العملي للتأكد من توافر الشروط الخمسة للحديث الصحيح. أخذنا كيف نتأكد من عدالة الراوي وضبط الراوي، أخذنا كيف نعرف الاتصال بين الراوي وشيخه، بين الشيخ وتلميذه، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله بيان كيف نتأكد من أن الحديث ليس فيه شذوذ وليس فيه علة. وكان هذا هو الغرض المرة الماضية من الإتيان بالكتب وفتح الكتب لتتمرس لتعرف كيف يكون هذا التطبيق وربطه بما يأتي بعد ذلك. فإن لم يكن قد فهم الماضي يصعب جدا أن تفهم التالي. مهم جدا في العلوم التي تسمى بعلوم الآلات أن تراعي التطبيق التدريب. هناك كثير من الناس يقتصر في باب التعليم على باب التعريف فقط، التعريف فقط، هو يتعرف على العلم ولا يدخل في التدريب، والعلم إن لم يكن معه تدريب فليس بعلم. فقط أن تعرف القواعد هذا ليس هو العلم. العلم أن تتعرف على القواعد، على التعريفات، هذا جيد، على أمثلة جيد، لكن التدريب هذا الذي يجعلك تفهم أكثر طرق أهل العلم في هذا الفن. ثم يكون هناك المهارة، من كثرة التدريب يحصل هناك مهارة عندك. في أنا أتكلم الآن ليس عن علم الحديث فقط، عن أي باب من أبواب العلم إن لم يكن هناك تدريب كثير على القواعد لا يكون هناك تعلم لعلم. وهذا أؤكده في علم الحديث، لن تتعلم الحديث إلا بالتطبيق العملي للقواعد وكثرة الأمثلة. وبهذا ينبغ من ينبغ من أهل العلم، خصوصا في أدق نوع من أنواع علوم الحديث وهو علم أو النوع المعروف بالحديث المعلل أو المعلول أو علم العلل. واضح، كل هذا لا ينفع أن تمهر فيه أو أن تفهمه أصلا إلا بالتدريب، ثم تكون هناك المهارة ثم الإبداع بعد ذلك في كيفية عرض العلم وكيفية الإنتاج فيه بطريقة فيها مهارة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أخذنا أن هناك نوعان من السقط، سقط خفي وسقط ظاهر. السقط الظاهر كما قلنا أن الإسناد له طرفان ووسط، فإذا كان الحذف من أول الإسناد يعني من أول ناحية المصنف فهذا السقط، إن كان من أول الإسناد فهو المعلق سواء كان الساقط واحد أو أكثر. فإن كان من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرسل، ولا يقول القائل كما في بعض كتب الحديث، وهذا قد خطأ أهل العلم أنه ليس من صواب أن تقول المرسل هو أن يسقط الصحابي، هذا خطأ. فلو كان معلوم أن الساقط هو الصحابي لا ليست هناك مشكلة أصلا، لأن الصحابة كلهم عدول، فسقوط الصحابي أو الجهالة بالصحابي لا تضر بالحديث. هذه قاعدة في علم الحديث أن الجهالة بالصحابي لا تضر. فلو قال قائل مثلا كسعيد بن المسيب قال حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من، فهذا إسناد متصل ليس فيها أي إشكال مهما يكن من الصحابي. لو شكوا في من هو، أهو عن أبي هريرة أو عن أنس، الشك لا يخرج الحديث أو الإسناد من الصحة إلى الضعف، لأن هذا الشك إنما هو محصور بين ثقتين بين عدلين فلا يضر ذلك. السقط إما ظاهر كما تعلمنا، ويكون أيضا قلنا في أول الإسناد في آخر الإسناد وفي الوسط إذا كان بسقط واحد يكون منقطع وليس مقطوعا. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره يطلقون المقطوع على المنقطع يعني السقط في الإسناد، لكن الأولى التفريق، وعليه جماهير أهل العلم أن المقطوع ما نسب إلى التابعي، المقطوع ما نسب إلى التابعي، والمنقطع ما كان فيه سقط سواء كان في مكان واحد أو في مكانين متفرقين. فإن كان السقط بين متتاليين يعني سقط متتالي فهذا هو الإعضال. هذا السقط تعرفه بمعرفة الوفيات، بمعرفة اللقية بين الشيخ والتلميذ، بالاطلاع على كتب أهل العلم، كتب الرجال، كتب تواريخ الرواة، كتب الجرح والتعديل، كل هذه أسماء لهذا كتب هذا الفن. طيب إذا اطلعت على معرفة هذا الباب عرفت أن هذا مولود بعد وفاة الشيخ، بعد وفاة من ذكر بعده، تعرف أن هناك سقط، وهذا شيء ظاهر. لكن قد يكون هذا الشيخ معاصر للتلميذ أو التلميذ معاصر للشيخ، لكنك غير متأكد أنه التقى أو لا، هل أدركه أو لا، فهذا يخفى على الكثير من الناس، هذا هو السقط الخفي. ويدخل فيه المرسل الخفي ويدخل فيه التدليس. فالتدليس والإرسال هو نوعان من السقط الخفي. لماذا هو خفي؟ لأنه لا يعرفه أكثر الناس، يحتاج إلى دقة في الفهم ودقة في البحث حتى تتأكد هل هو فعلا من النوع الذي فيه سقط حقيقي أو لا، يشتبه على كثير من الناس. وقلنا أن التدليس والإرسال الخفي يعني يتقاربان جدا، لكن هذا يعني أن هناك إرسال ظاهر، صحيح؟ إرسال خفي معناه أن هناك إرسال ظاهر. ما الإرسال الظاهر؟ أن يظهر بوضوح أن هناك فرق بين فلان وفلان، كأن يموت هذا قبل الأول، أن يموت الشيخ قبل، رحمكم الله، أن يموت الشيخ قبل ولادة أو في نحو ولادة التلميذ، فهذا ظاهر أنه لم يلقه أصلا، واضح. لكن لو كان هذا التلميذ معاصر للشيخ أو عاصره ولقيه ولم يسمع منه شيئا، أو عاصره ولقيه وسمع منه لكن لم يسمع منه بعض الأحاديث، فقلنا أن التدليس هو أن يروي الراوي ممن سمع منه ما لم يسمع منه، فهذا عاصره لقيه سمع منه بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث لكن هناك بعض الأحاديث لم يسمعها، فالإشكال هل هذا مما سمعه أو لا. طيب إذا لم يكن هناك أصلا سماع بين التلميذ والشيخ، هذا نوع من التدليس. هناك من يخلط بين أهل العلم بين هذا فيقول أنه ما دام عاصره فهو تدليس، ما دام لقيه فهو تدليس. لا، الإمام ابن حجر وكما هو معكم هنا في الكلام على الإرسال الخفي والفرق بينه وبين التدليس، قال أبو الحسن ابن القطان، وهذا له الإمام له كتاب رائع جدا في النقد الحديثي اسمه بيان الوهم والإهام، بيان الوهم والإهام. قال أبو الحسن ابن القطان، وهذا ليس الإمام يحيى بن سعيد القطان، قد يلتبس القطان هذا بالآخر، القطان هذا غير القطان الآخر، يحيى بن سعيد القطان هذا من شيوخ الإمام أحمد، واضح؟ هذا أظنه من علماء القرن الخامس أو السادس الهجري، واضح؟ أما الآخر من علماء القرن الثاني الهجري، يحيى بن سعيد القطان أحد أكابر الحديث من شيوخ الإمام أحمد ومن تلاميذ الإمام شعبة، ومن أمتن وأتقن الناس الذين رووا عن الإمام شعبة ابن الحجاج. يقول والفرق بينه وبين الإرسال، بين التدليس وبين الإرسال، عرفنا ما معنى التدليس؟ أن يروي الراوي ممن سمع منه ما لم يسمع منه. أما الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره لم يلقه، هذا اسمه إرسال خفي. طيب عاصره ولقيه مجرد لقي لكن لم يسمع منه شيئا، كالأعمش مثلا، لعلي قلتها مرة قبل ذلك، أنا الأعمش رأى أنس بن مالك يصلي، طيب هل روى شيئا؟ لم يروي شيئا. إذا رواية الأعمش، الأعمش من؟ سليمان بن مهران. روايته عن أنس بن مالك هذه مرسلة أو تدليس؟ مرسلة. لماذا؟ هو أصلا لم يسمع، ليس هناك التباس أن هذا مما سمعه منه أو لا. فإذا كان هناك التباس أنه سمع أشياء ولم يسمع أشياء، هذا هو التدليس. لكن هو لم يسمع أصلا، فهذا إرسال خفي. الإرسال نوع من الانقطاع، الإرسال نوع من الانقطاع. الإرسال إذا كان الانقطاع فيه ظاهر هذا هو الإرسال العام إذا أطلق المرسل، فإذا كان خفيا هو المرسل الخفي، كأن يكون معاصرا له. لكن العلماء ينصون كما سيأتي كيف تعرف الإرسال الخفي بنص أهل العلم، يقول فلان لم يدرك فلان مع أنه كان معه في زمن واحد، لكنهم ينصون فروايته عنه هذه غير معتبرة لأن هناك سقط أكيد. واضح؟ طيب، ممكن يكون التقى به، عاصره ولقيه لكن لم يسمع منه شيئا، هذا يدخل في الإرسال الخفي. واضح؟ لا نخلط بين هذه الصور. إذن هناك ثلاث صور، إما أن يكون التقى به وسمعه، أو نأتي بالعكس أحسن، عاصره فقط ولم يلقى، عاصره والتقى به ولم يسمع منه، عاصره والتقى به وسمع منه أشياء. فإذا سمع البعض ولم يسمع البعض هذا التدليس، أي نوع من أنواع التدليس، هذا التدليس عموما. ثم إن كان عاصره فقط أو عاصره ولقيه ولم يسمع منه، هذا هو الإرسال الخفي. يقول هنا والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وإيضاح ذلك أن كلا من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا. واضح؟ لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه. مثال ذلك ما أخرجه الحاكم، وإذا أطلق الحاكم، إذا أطلق أخرجه الحاكم أين؟ فهو في المستدرك، وهذا خطأ. المفروض أن يقول أنه أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث. الأصوب في العزو إذا أطلق يذهب إلى الأشهر، كما تقول مثلا أخرجه البخاري فيذهب مباشرة إلى الجمع الصحيح. واضح؟ فإن كان في غيره قيدته، هذا سنأخذه ونؤكد عليه في باب التخريج أو في علم التخريج. لكن هنا يقول ما أخرجه الحاكم بسنده أين؟ الصواب إذا أطلق أي المستدرك، فإن كان لغيره جعله مقيدا فيقول كما في المعرفة أو معرفة علوم الحديث. واضح؟ وهو عندكم في الهامش قال في معرفة علوم الحديث، يقول بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيين أي سفيان عن الزهري يعني ابن شهاب، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لنا ابن عيين عن الزهري، فيقال لابن عيين سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. واضح؟ هنا يتكلم عن أي شيء؟ يقول أن قول ابن عيينة عن الزهري هذا ليس تدليسا. لماذا؟ هو أصلا لم يدرك الزهري، هو لم يروي عن الزهري، فيسمى سقط. هذا سقط يسمى بالإرسال. واضح؟ يسمى بالإرسال. يقول ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. واضح الكلام؟ ما معنى الإرسال الخفي؟ أن يروي الراوي عمن عاصره أو عاصره ولقيه ولم يسمع منه، فإن سمع يدخل في التدليس. واضح؟ نعم. ثم هناك نوع جديد وهو تدليس التسوية، هو نوع ظريف جدا وننبه فيه على أشياء. يقول هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، لنضرب لذلك بمثال هنا ترون هذا الإمام الوليد بن مسلم في حديث يرويه عن الأوزاعي. الأوزاعي من؟ هذا الأوزاعي ثقة جبل يروي عن رجل آخر يروي عن رجل ثالث عن أنس بن مالك. هذا الرجل الثالث ثقة والذي في الوسط ضعيف. فيأتي الوليد بن مسلم الذي يروي فيقول حدثنا الأوزاعي عن فلان عن فلان عن فلان، ولنقل مثلا حتى تتضح المسألة يقول قال الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن رجل ضعيف عن رجل ثقة عن أنس. فيأتي التدليس، ركز ماذا يفعل المدلس، يأتي في هذا الضعيف الضعيف فيخرجه وهذا يخرجه ويضع بدلا منه عن. ماذا حدث هنا؟ يقول حدثنا الأوزاعي عن ويسمي الثقة، وليكن قتادة، الأوزاعي عن قتادة. ما المشكلة؟ إنه يقول هو مدلس، يقول حدثنا الأوزاعي. ما المشكلة كانت التي كانت عند المدلس الأول في التدليس، تدليس السماع؟ أنه يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويضع عن، صحيح؟ صحيح؟ فيصرح بالتحديث؟ لا، إنه يقول بصيغة، يذكر صيغة تحتمل السماع وتحتمل غيره. هنا لا يحذف الشيء بل يقول حدثنا، فيوهم الناس أنه لم يقع في مشكلة، بل يحذف الواسطة التي بين شيخه وشيخ شيخه، بل وشيخ شيخ شيخه، واضح؟ والمصيبة الأكبر أن يكون الأوزاعي قد سمع قتادة هنا، فهذا يجعل الأمر يلتبس أكثر. نفهم هذا الكلام؟ الثقة الأول وهو الأوزاعي قد التقى بالثقة الثاني وهو قتادة مثلا، ويكون بينهما رجل آخر وليكن مثلا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، هذا رجل ضعيف. فيأتي الوليد ويحذف الواسطة ويقول بينهما عن، فيوهم أن الذي يفعل هذا الكلام من؟ الأوزاعي، فيجعل الناس تظن أن الأوزاعي رجل مدلس، واضح؟ والمشكلة الأكبر أن يكون هناك سماع، أن هناك أحاديث يأخذها الثقة الأول عن الثاني، فكيف نكتشف مثل هذا الكلام؟ هذا يجعل الأمر فيه شدة. ولذلك قالوا أن هذا أشر أنواع التدليس، لأنه يجعل هناك التباس واتهام للشيخ. ولذا كان من يعرف بالتدليس، انظر إلى الحل عند علماء الحديث، من يعرف بهذا النوع من التدليس لابد أن يكون ما يذكره في الإسناد كله حدثنا حدثنا حدثنا، فلابد أن يذكر قال حدثنا الأوزاعي، لابد، وقال عن لا يقبل منه، رواية باطلة، لابد أن يقول حدثنا في كل الإسناد، واضح الكلام؟ نأتي إلى التعريف، فيقول هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، بين ثقتين، الثقة الأول الأوزاعي والثقة الثاني وليكن قتادة. سيأتي مثال لهذا النوع إن شاء الله، يعني هو مثال ظريف يبين مثل هذا الكلام. يقول وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث والذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، محتمل يعني عن، يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع، فيسوي الإسناد كله ثقات، يعني يجعله مستويا، يعني كأنه جاء، كأن الطريق كان فيه مشكلة وسواه، جعله يمشي بدون أي إشكال، هذا اسمه يسوي، كان يسوي الأسانيد، يعني يخرج المطبات، يخرج المشاكل من الإسناد ويجعله ذو شكل جميل، واضح هذا؟ كما سيقول هنا، وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، الأوزاع غير معروف بالتدليس طبعا، ويجده الواقف على السند إذا نظرت. كذلك مع تسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرر شديد، فيه خداع شديد، واضح. لكن هنا تقييد لهذه الصورة أن المحذوف دائما لابد أن يكون ضعيف. أحيانا يفعله بعض أهل العلم يكون المحذوف ثقة، فالصواب أن الذي يحدث عند التسوية ليس الضعيف فقط، بل يمكن أن يكون ثقة. طب لماذا يحذفه إذا كان ثقة؟ لعله لصغر سنه، لكن غالبا يفعل هذا مع الضعفاء، ويقول أشهر من كان يفعله بقية ابن الوليد. قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، احذر من أحاديث تقية. طيب قلنا الحل، إذا رأيت حديث بقية لابد في سائر الإسناد طبعا، أولى أن يكون هو نفسه يقول حدثنا، ثم شيخه يقول حدثنا، ثم شيخه، وهكذا. لعله لا يفعله مع شيخه، يفعله مع شيخ شيخه، واضح الكلام؟ فلا بد إذن من التصريح بالسماع أو بالتحديث في سائر الإسناد. يأتي إلى مثال آخر وهو الوليد بن مسلم، وهناك رسائل جمعت مثل هذا الكلام، بلغوا نحو 20 أو 21 رجلا كان يفعل مثل هذا التدليس، تدليس التسوية. فنأتي إلى مثال وهو مثال سهل جدا إن شاء الله. يقول: ما رواه ابن أبي حاتم في العلل؟ ابن أبي حاتم وعبد الرحمن ابن أبي حاتم أحد أشهر العلماء في علم العلل، في علم العلل، علم الرجال، له كتاب الجرح والتعديل وله كتاب العلل معروف، جمع فيه علم أبيه وعلم خاله أبي زرعة، أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي، محمد بن إدريس الحنظلي. أنا لماذا أقول هذا؟ سيأتي فيقول: سمعت أبي. من أبوه؟ أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي. هناك اثنان أبو حاتم، هناك أبو حاتم ابن حبان البستي، صاحب ابن حبان، وصاحب ابن حبان له اسم آخر، هو مشهور بصاحب ابن حبان لكن ليس هو التسمية الصحيح. سيأتي إن شاء الله ذكر الكلام عن ابن حبان أو كتاب ابن حبان والاسم الحقيقي له حتى لا يلتبس الأمر. يقول: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي يراه إسحاق ابن راهويه، شيخ من؟ شيخ البخاري، عن بقية يعني ابن الوليد، عن أبي وهب الأسدي، عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه. هو هنا في العلم العلل عموما يذكر الحديث ثم يذكر ما المشكلة داخل هذا الحديث، سواء كانت المشكلة في المتن أو في الإسناد. يقول: قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. وهكذا علم علل الحديث، لكن بالتدريب والتتلمذ. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الفن من أسهل العلوم، وفعلا سهل إذا سهله الله تعالى. يقول: روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو. تعالوا بنا لتروا الإسناد موجودا في الكتاب، هو موجود في كتاب علل ابن أبي حاتم، لكن تجده أيضا موجودا عند الإمام، عند الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، واضح؟ يقول هنا، الصورة واضحة، يروي نفس الكلام، يقول: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوي عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الأسدي، قال: حدثنا نافع. ركز معي في هذا، أبو وهب الأسدي قال: حدثنا نافع عن ابن عمر. أبو وهب من الذي قال؟ بقية ابن الوليد يقول: حدثني أبو وهب الأسدي قال: حدثنا نافع عن ابن عمر. بقية معروف بأي شيء؟ بالتدليس. هذه مشكلة كبيرة، أن يقول هنا حدثنا، كما سيأتي في الحديث التالي. هنا يقول: قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو وهو نفسه أبو وهب الأسدي عن إسحاق بن أبي فروة وهذا رجل ضعيف عن نافع عن ابن عمر. ماذا فعل بقية؟ أسقط إسحاق بن أبي فروة. ومن هو عبيد الله بن عمرو؟ هو أبو وهب الأسدي. طيب لماذا كناه حتى يخفي الأمر؟ فإذا قال أبو وهب لا يعرف أنه عبد الله عبيد الله ابن عمرو. الأسدي هو غير معروف بهذه النسبة، واضح؟ فأخفى أمره وحذف الواسطة الضعيفة وصرح في بعض الأحاديث بالتحديث، هذا خطأ من بعض الرواة. قل: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعبيد الله ابن عمرو كنيته أبو وهب هو أسدي، فكأن بقية ابن الوليد كنى عبيد الله ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى إليه. عرفنا ماذا يفعل الذي يدلس السوية؟ نعم. انظر إلى الحديث مرويا، الرواية الصحيحة، ليست الرواية التي صح فيها الإسناد، أقصد الرواية التي فيها الضعيف. في هذه الرواية بقية كما ذكرها الإمام الخطيب في كتابه الكفاية، كتاب الكفاية هذا أيضا في علوم الحديث من الكتب المتقدمة للإمام الخطيب. قال: حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. عرفنا ماذا فعل المدلس؟ جاء بين ثقتين. هذا الرجل هل هو ثقة؟ نأتي إلى كلام أهل العلم تجد هذا الرجل ثقة وإن كان في بعض الأشياء. إسحاق بن أبي فروة هذا رجل فيه كلام كبير، تركوه. البخاري كان يقول فيه تركوه. كان الإمام البخاري كما سيأتي في علم الجرح والتعديل كان لطيفا في العبارة، لا يذكر الكلام الشديد، فإذا قال تركوه يعني لا يحل الرواية عنه. هذا اصطلاح عند الإمام عن الإمام البخاري، كان لطيفا في العبارة، كان إذا قال مثلا فيه نظر هذا لا يحل الرواية عنه، واضح؟ كلمة تركوه تركوه وهكذا. الإمام أحمد بن حنبل كان لا يكتب عنه أصلا، نعم، قل لا أكتب حديثها أربعة، وذكر منهم إسحاق بن أبي بن عبد الله بن أبي فروة. هذا رجل ضعيف بين عبيد الله بن عمرو أبو وهب الأسدي ثقة، وبعده نافع. وما أدراك ما نافع؟ نافع مولى بن عمر، واضح، أحد أكابر الرواة، وهو من أوثق الناس عن الإمام عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، واضح، بل هو صاحب السلسلة الذهبية في الأسانيد، أصح الأسانيد عند كثير من أهل العلم مالك عن نافع عن ابن عمر. واضح الكلام؟ نعم. أخذنا موضوع تدليس الشيوخ، صحيح؟ ولا حاجة أو لا داعي لذكره مرة أخرى، فحتى نقطع، وهذا للعلم نقول لكم الكتاب كله مقرر في هذا في هذه السنة، الكتاب كله وليس نصفه. نحاول أن ننجز معكم، لكن أي شيء غير مفهوم في الكتاب فيما سبق يلي يكتب في ورقة ونجمعها وننبه عليها في مرات قادمة إن شاء الله تعالى، لكن يا ليتنا ننجز، وهذا الإنجاز لابد أن يكون بسبق مذاكرة منكم. إذا لم يكن هناك مذاكرة ستجد أنك يصعب عليك بعض الأشياء، لابد من المذاكرة أولا، تذاكر وإن وقف شيء ستأتي تنتبه له أكثر، إن لم أبين تسأل، واضح الكلام، ثم تراجع فيكون هناك تركيز أشد. وذكرنا بعض أشهر المصنفات في التدليس، هذا من أشهرها كتاب الخطيب البغدادي التبيين أسماء مدلسين، وكتاب تعريف أهل التقديس، هذا عمدة أيضا عمدة عند أهل الحديث في معرفة من المقصود بالتدليس للإمام ابن حجر العسقلاني، يطلق عليه طبقات المدلسين. والكتاب اسمه الأصلي تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهذا مطبوع أيضا. وهناك كتب أخرى قد طبعت هناك للشيخ حماد الأنصاري، حماد الأنصاري له كتاب أيضا في علم في التدليس، جمع كتاب ابن حجر والسيوطي له كتاب أيضا، ونشر رسالة أو منظومة للإمام الذهبي في المدلسين، الإمام الذهبي له منظومة في المدلسين أيضا وقد نشرها في هذا الكتاب. عرفنا لماذا أو كيف نعرف مع التدليس أو المدلسين، نرجع إلى هذا الكتاب فيذكر من أطلق أو من اتهم بالتدليس، فنرجع بعد ذلك إلى رواياته هل صرح فيها بالتحديث أو لا. ثم الإرسال الخفي، وقد يعني عرفناه، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال قال فلان عن فلان ذكر فلان. واضح كل هذا يحتمل أنه أخذه منه أو لا. بما يعرف الإرسال الخفي؟ يقول بأحد أمور ثلاثة، وهي نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا. قد تظن أن هذا هناك إمكان لقية، فإذا كان هناك إمكان لقية وكان الراوي غير معروف بالتدليس فيحمى على اتصال كما سيأتي في الكلام على المعانعة الآن. لكن لو نص أهل العلم على أن فلان لم يلق فلانا أو فلان لم يسمع فلانا، فهذا إثبات للانقطاع. واضح الكلام؟ فإذا اختلفوا فيحتاج الأمر إلى أدلة. فلان يقول سمع وفلان يقول لم يسمع، فالذي يقول سمع يأتي بالدليل. واضح؟ نعم. أول شيء نص بعض الأئمة. كيف تعرف هذا النص؟ إنما هو بالرجوع لكتب الجرح والتعديل، وخصوصا كتب المراسيل. خصوصا كتب المراسيل. ما معنى المراسيل هنا؟ الروايات أو الرواة الذين يروون الروايات المرسلة التي فيها انقطاع، يروون عمن لم يلقوهم أو أدركوا عاصروهم، أدركوا زمنهم ولم يلقوهم لكن لم يحصل السماع، فهذا الكتاب أو ذا ككتاب المراسيل لأبي داود، المراسيل لأبي داود واكتب هذا، والمراسيل لابن أبي حاتم، وهذه كتب مشهورة ومطبوعة بين أهل العلم، المراسيل لابن أبي حاتم، المراسيل لأبي داود السجستاني. وهناك كتاب رائع أيضا اسمه جامع التحصيل للإمام الحافظ العلائي، صلاح الدين العلائي، جامع التحصيل. واضح؟ إذن بالرجوع لهذه الكتب. نعم. يدخل فيه أن هذا الرجل غير اسمه أو ذكره بنسبة أو بكونية غير مشهور بها، دخل في تدليس الشيوخ وأيضا تدليس التسوية. أنا أنبه أن الذي يسقطه ليس دائما، ليس شرطا في تدليس التسوية أن يكون الساقط ضعيفا. واضح؟ وهناك صور في يذكرها من توسع في هذا الباب قد أسقط فيها بعض الثقات بعض الثقات. واضح؟ فلا اختص هذا بالضعفاء. نعم. المعنعن والمؤنن. المعنعن لغة اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن عن. نعم لحظة. قال إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث أحسن، هذا سهو، بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا، وهذا طبعا صواب، لكن إن صح الكلام عنه، يعني إن قال فلان من الناس مثل مثلا معمر ابن راشد، معمر ابن راشد هذا رجل أحد الحفاظ، معمر ابن راشد له كتاب الجامع الذي نقل منه كثيرا الإمام عبد الرزاق في مصنفه. تعرفون عبد الرزاق صاحب مصنف عبد الرزاق؟ قد ذكر في كثير من الروايات حدثنا معمر حدثنا معمر، هذا الذي يذكره أكثره في كتاب مفقود اسمه الجامع، كتاب الجامع لمعمر بن راشد. هذا الرجل كان معروفا بالحفظ، لكن عن بعض الرواة في مشكلة، كمن كروايته عن قتادة، روايته عن الأعمش. فإذا جاء رجل وقال هو نفسه الإمام معمر قال أنا سمعت قتادة وحفظت حديثه، هل هذا نعتمده أو لا؟ نقول هنا إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه، الآخر يقول أنا سمعته، نقبله أو لا؟ الأول هذا الكلام وصلنا بطريق موثوق أو لا؟ هذا الإخبار لابد أن يكون ثابتا عن الراوي، فلعل أحدا من الرواة قد روى هذا الكلام أو ألف هذا الكلام، وفعلا حدث مع معمر أن الذي روى هذا الكلام عنه هو رجل متروك، فلا يقبل مثل هذا الكلام. والعلماء على تضعيف رواية معمر عن قتادة، هو ضعيف عن قتادة لأنه كان صغيرا أخذ أحاديثه ولم يتقنها، واضح؟ فهذه مسألة مهمة، إخبار الراوي عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيء، والعكس إخباره أنه حدث أو سمع، كل هذا يحتاج إلى ثبوت الرواية عن هذا الراوي أنه فعلا قال هذا الكلام. طبعا اشترط في من يخبر أن يكون ثقة، هو أصلا يكون ثقة، واضح؟ مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه. نعم، يأتي الإسناد فيقول فيه عن، فيأتي في ركاه هذا الحديث السابق، هذا الحديث السابق هذه رأيناه، رأيت في الإسناد الأول، الإسناد الأول فيه أي شيء؟ بقية فيه أبو وهب الأسدي نافع ابن عمر. فإذا وجدت بالتخريج، وهو العلم الذي تستخرج به مواضع الحديث، عرفت أن هناك زيادة في الإسناد، هذه الزيادة في الإسناد تشير إلى أن الآخر فيه ثقة، واضح؟ هذه الزيادة في الإسناد التي توجد في بعض الأسانيد وليست موجودة في بعضها تدل على أن الآخر التي قلت رجاله هذا فيه سقط، إلا أن يثبت، إلا أن يثبت أن هذا الراوي أخذه فعلا وهناك تصريح بالتحديد، فيكون من قبيل أنه أخذه من طريقين، بواسطة ومن غير واسطة، أخذه مرة مباشرة وأخذه مرة بواسطة أو العكس. كان يكون مثلا جلس هنا أخذ عن الشيخ حديث، ثم هذا الحديث عن شيخ في القاهرة، فلما سافر القاهرة أخذ عن الشيخ مباشرة الذي في القاهرة، هل نقول أنه لا يمكن أن يكون لقي الذي في القاهرة؟ لا، يحمل إذا كان رجلا ثقة وصح الإسناد إلى هذا الذي فيه ثقة ويكون التصريح أو غير معروف بالتدليس، هذا يسمى نوع جديد اسمه المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، يعني كلها متصلة لكن إسناد بواسطة وإسناد بدون واسطة. وضحت المسألة؟ وضحت أو نعيد؟ قلنا هنا الحديث كان يفعل مثل هذا الكلام حميد الطويل، حميد الطويل علي ذكرته من قبل، حميد الطويل هذا أحد المكثرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، فكان يأخذ كثيرا من الأحاديث عن ثابت عن أنس، عن ثابت عن أنس، وكثير من الأحاديث أيضا عن أنس مباشرة. فإذا روى حميد عن أنس نقول هذا الرجل مدلس، أو نقول أن هذا الحديث لعله كان يأخذه عن ثابت ثم بعد ذلك أخذه عن أنس مباشرة، هل يلزم من أنه روى مرة كذا ومرة كذا أنه ساقط في أحد الروايتين؟ مرة يأخذ حميد عن ثابت عن أنس، ومرة يأخذ حميد عن أنس مباشرة، هو لقيهما مرة أخذ عن هذا ومرة عن هذا، هل هذا يدل على أن الذي لم يذكر فيه ثابت هذا فيه سقط؟ لا. لماذا؟ لأن حميدا معروف بالإيه؟ بالرواية عن أنس، واضح الكلام؟ أما إذا لم يكن معروفا بالرواية عن أنس فرأيناه مرة عن ثابت عن أنس ومرة عن أنس نقول أكيد فيه سقط، والصواب أن فيه ثابت عن أنس، ويكون عدم ذكر ثابت هذا طعن في الرواية، واضح الكلام؟ ولذا قال هنا، قال هنا مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء. هناك في بعض الصور، يعني في بعض المسائل فيها اختلاف، لماذا؟ يقول لأنه قد يكون من نوع المزيد في المتصل، المزيد في متصل الأسانيد، الصواب نقول في متصل، عندكم في المتصل ولا في المتصل؟ في متصل الأسانيد، هذا خطأ. واضح؟ المزيد في متصل الأسانيد هو أن يثبت، أن تثبت زيادة في الإسناد لا تعكر أو لا تضر في الرواية التي بدون الزيادة. ومن هذا موجود في صحيح البخاري، فيروي الوجهين، أنه مرة رواه بواسطة ومرة بغير واسطة. فهمت الآن؟ فهمت؟ نعم. تفضل. تقصد أن بقية أصبح ضعيفا؟ نعم، هو يسأل أن أبا وهب الأسدي أصبح الآن غير معروف وهو ضعيف للجهالة به، صحيح؟ لعلك لا تعرفه، غيرك يعرفه، غيرك عرفه من أهل العلم، عرف أبا وهب الأسدي، وهذا لا يطعن في أنه ثقة، واضح؟ ولذا حكم هذه الروايات أنها ضعيفة، لأنه من نوع المنقطع، سواء كان المرسل الخفي أو التدليس التسوي. نعم، هذه من الأمانة، من الأمانة. ويسأل الآن، طيب إذا كان رواه عن أنس مباشرة، لماذا يذكر في مرة أخرى أو في موقف آخر ثابت وهو قد رواه عاليا عن أنس مباشرة؟ لعل هذا من الأمانة والتأكيد أنني لم أسمعه مرة بل سمعته مرتين بواسطة وبغير واسطة، واضح؟ هذا من الأمانة. ولعله كان يحدث به بواسطة ثم لما على إسناده أصبح يحدث بدون واسطة، واضح؟ قد تكون مثلا البعض يذكر يقول أنا قرأت على الشيخ فلان عن شيخ كبير، ويقرأ الناس بهذا الإسناد، ثم إذا يسر الله له وذهب إلى الشيخ الأكبر شيخ شيخه، إذا حدث بعد ذلك تقول بالواسطة الأولى أو الثانية؟ بالإسناد الثاني، هذا أعلى لي، واضح الكلام؟ نعم. ثم المعنعن والمؤنن، وهو قول الراوي فلان عن فلان، فلان عن فلان. وكل المسائل الأتية هي سهلة جدا جدا إذا سهلها الله تعالى. مثاله ما رواه ابن ماجة قال حدثنا، طبعا ابن ماجة يعني في سننه، إذا أطلق ابن ماجة فهو في السنن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يصلون على ميامن. هو يعني يأتي بهذا المثال لبيان أن هناك من الروايات ما يكون فيها عن عن عن، فتجد سفيان عن أسامة عن عثمان عن عروة عن عائشة، هذا اسمه إسناد معن عن، واضح الكلام؟ لم أتكلم عن صحة أو ضعف الحديث. هل هو من المتصل الإسناد الذي فيه عن، هل هو من المتصل أو المنقطع؟ اختلف العلماء فيه على قولين، قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، وقوله قيل هو وحده تضعيف لهذا الرأي، ولذا قال والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أي أصول الفقه، أنه متصل، كلمة عن تساوي اتصال بشروط، اتفقوا على شرطين منها، على شرطين منها، واختلفوا في اشتراط ما عداهما. أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما فهما، ركز في مثل هذا، أكثر الأسانيد فيها عن، أكثر الأسانيد فيها عن، فمتى تقول أن هذا يساوي اتصال، ومتى تقول أن هذا لا يجوز أن نقول في هذا بل هو انقطاع؟ الأول ألا يكون المعنعن أي الذي يقول عن مدلسا، وهذا قد مر وعرفناه أنه إن كان إن ظهر أن فلان مدلس لا تقبل منه عن، حتى يأتي في إسناد آخر فيقول حدثنا، واضح؟ أو يأتي من رواية أحد التلاميذ الذين لم يكونوا يروون إلا من ممن صرح، أو لا يرون عن شيخه إلا إذا صرح بالتحديث، كما قلنا مثل شعبة، واضح؟ هناك تفصيلات كثيرة في مثل هذا، لكن نحن نأخذ في بداية الباب بداية هذا الفن، لا نريد أن نفصل كثيرا حتى يكون الأمر يسيرا. وكما قال بعض أهل العلم: طعام الكبار ثم الصغار، فلا بد أن نتدرج ولا نتوسع في الأمر كثيرا. الأول: ألا يكون المعنعن مدلسا. الثاني: أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، وهذا أمر مهم جدا نعرفه بالاطلاع على تواريخ الرواة، معرفة الوفيات، معرفة المواليد. هل يمكن أن هذا يروي عن فلان؟ إمكان أن يمكن لقاء بعضهم بعضا. إنسان لا يعرف أنه جاء إلى مصر، وهذا في الهند، والآخر في الأندلس مثلا، ولا يؤثر، لم يؤثر عنهم أنهما ذهبا الحج إلى الحج حتى يلتقي في سنة واحدة، أو هذا ذهب في سنة والآخر ذهب في سنة أخرى، فلا يمكن أن يلتقي. هذا يسمى فيه عن تساوي اتصال؟ لا، لأنه لا يمكن أن يلتقي. إمكان اللقي وإن لم يثبت، إمكان اللقي كأن يكون هذا له رحلات وهذا له رحلات، فيكون هذا ذهب إلى بلد في نحو الوقت الذي ذهب فيه الآخر، واضح؟ أو يقال مثلا فلان ذهب إلى الحج سنة كذا والآخر في نفس السنة، هل يمكن أن يلتقي؟ هذا في إمكان اللقي، واضح؟ أو يكون مثلا هذا الراوي التلميذ ولد بعد، أو توفي الشيخ بعد ولادة الأول، بعد ولادة التلميذ بنحو 10 سنين، 15 سنة، هل يمكن أن يدركه ويسمع منه وهما في بلد واحد؟ نعم، إلا إذا جاء أحد الرواة فيأتي يقول، أحد العلماء النقاد، فيقول فلان لم يسمع من فلان. طيب، هناك إمكان لقية، لكن العالم اطلع على بعض الأشياء، إن كان عالما ناقدا، أمثال الإمام يحيى بن معين، الإمام أحمد، أبو حاتم الرازي، الإمام أبو زرعة، هؤلاء معروفون بالنقد، واضح؟ أن فلان لا يسمع فلان يأتي بأدلة على ذلك، واضح؟ فإن لم يأتي بدليل فنعتمد قوله، ويحتاج من يثبت أن يأتي بدليل آخر ينفي هذا الكلام، واضح؟ لكن بعد أن يثبت هذا الكلام عن الإمام، أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، ولا يشترط الثبوت أنه لقيه فقال له كذا ورد عليه، لا يشترط هذا. يقول: وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطهما زيادة على الشرطين السابقين، فهي ثبوت اللقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. هذا ينسب إلى الإمام البخاري أنه يشترط هذا الكلام، ينسب إلى الإمام البخاري أنه يشترط في الصحيح أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، وهذا فيه خلاف بين أهل الكثير من أهل العلم. أظن الإمام النووي أو الإمام القاضي عياض هو أول من ادعى هذا الكلام، فقال أن هذا شرط الإمام البخاري وهو إثبات اللقاء. نعم، ثبت أنه يشترط هذا في بعض الأحاديث، لكن ورد في صحيح الإمام البخاري أحاديث عن رواة لم يثبت عنهم أنهما التقيا ولو مرة واحدة، فإثبات هذا الكلام الإمام البخاري هذا محل خلاف بينها، هناك من يثبته هناك من ينفيه. والجمهور من أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقي ولا يعرف هذا الراوي بالتدليس، واضح الكلام؟ لا يعرف الراوي بالتدليس مع إمكان اللقي، وإمكان اللقي ليس فقط المعاصرة وانتهت، بل بالاطلاع على سيرة هذا الأول، سيرة الثاني نعرف أنه يمكن فعلا أن يلتقي أو لا، سواء كان في بلد واحد، في بلد من بلاد البلد الأول أو بلد ثاني أو بلد مشترك بينهما. نعم، هناك من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه، وهذا شرط غير معتبر، شرط غير، بل هو غير معتبر في الصحبة عن بالنسبة للصحابي، إثبات الصحبة للذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الأئمة من اشترط أنه لا تثبت الصحبة إلا لمن لزم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا شرط غير معتبر كما سيأتي في معرفة الصحابة. أنه لا يشترط طول الصحبة، بل يكفي أنه التقى به صلى الله عليه وسلم لنيل شرف الصحبة، وإن كان الذي لزمه أشرف منه وأعلى رتبة. نعم، من الشروط المختلف فيها أيضا معرفته بالرواية عنه، أن يكون معروفا بالرواية عن فلان، فمعروفا بالرواية يعني مكثرا عنه، يعني تتلمذ عليه زمنا، فهذا قول أيضا غير معتبر، فقد يأتي الراوي ويروي حديثا واحدا فقط ثم يموت الرجل، كما ذكر عن الإمام القعنبي فيما بينه وبين شعبة بن الحجاج، هذا ذكر في قصة توبة الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذه الرواية مذكورة في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، لا حاجة لذكرها، أنا أقول لتطلع عليها، أنه روى حديثا واحدا عن شعبة، هو حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، واضح؟ نعم. إذن الحديث المعنعن هو أن تقول عن فلان عن فلان، أو أن يقول الراوي فلان عن فلان، كلمة عن، وهذا هل يحكم عليه بالاتصال أو لا اختلاف بين أهل العلم، الصواب الصحيح الذي عليه جميع أهل العلم أنه يفيد الاتصال بشرطين، أن يكون الراوي الذي قال عن ليس معروفا بالتدليس، الثاني أن يمكن الاتصال أو اللقية بينه وبين الذي روى عنه، واضح الكلام؟ هذا فيه إشكال؟ عرفنا كيف نطبق هذا واقعا؟ واقعا أريد أن أعرف هذا غير معروف بالتدليس، أدخل على كتاب ابن حجر اللي هو طبقات المدلسين تعريف أهل التقديس، أو من بعده ممن سرد هذه الأسماء، فإذا لم يكن موجودا بنظر دقيق إذا قد نجا من الشرط الأول. ثم الشرط الثاني، هل يمكن اللقية أو لا؟ فننظر إلى سيرة هذا وهذا، فأحيانا بل هو الأكثر ينص أهل العلم على أن فلان قد روى عن فلان، أو فلان من تلاميذه فلان، واضح الكلام؟ نعم. ثم الحديث المؤنن أو المؤنن، وهو لغة اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن فلان، أن اصطلاحا هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلان، حدثنا فلان أن فلانا قال، وهو مشهور جدا، بمجرد أن تذكر هنا مثلا، نأتيكم بمثال من كلام أن عمر مثلا، تجد كثيرا من الروايات يذكرها أهل العلم عن جابر أن عمر، قوله أن فلان عمر أو غيره، هذا الحديث المؤنى، واضح الكلام؟ حكم المؤنن، قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله، هو منقطع يعني لا يفيد أن التلميذ قد أخذ عن شيخه، لا يفيد أن الذي قال أن هو تلميذ لما بعد كلمة أن، يعني الآن في قوله هنا عن جابر بن عبد الله أن عمر، قوله أن لا تفيد أن جابر هو تلميذ عمر، واضح؟ لكن نحن نعرف أن جابر أخذ عن عمر، لماذا؟ هم صحابة أخذوا عن بعض، وكان متعاصرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، واضح؟ فإذا لم يكن هذا معروفا بهذا فلا بد من النظر في تراجم هؤلاء لنعرف هل هو فعلا تلميذ هؤلاء. قال جمهور أن كعن، أن كعن يعني أنه مثله إذا لم يكن مدلسا، إذا كان هناك إمكان لقي فيفيد الاتصال، واضح الكلام بالشروط المتقدمة. هناك أي إشكال في المؤنن؟ هو الكلام في عن أنه يفيد الاتصال إذا لم يكن الراوي الذي قال عن أو أن مدلسا وأمكن اللقي بينه وبين الذي بعده. ثم نأتي على بحث رائع جدا وهو الكلام على، نحن مر بنا الكلام على الطعن في الرواية من طريق، الطريق الأول هو السقط في الإسناد، الطريق الثاني الطعن في الراوي. إذن الطعن في الرواية إما من طريق طعن في الإسناد بسقط، أو طعن في الراوي، يعني إما أن تكون هناك، أن يكون هناك سقط في كلمة حدثنا وعن واختلاف هل هذا لقي فلان أو لا، والثاني في الراوي نفسه. في الراوي نفسه المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. الطعن في الراوي، قلنا الراوي اشترط أن يكون عدلا ضابطا، إذن الطعن إما في العدالة أو في الضبط. في العدالة يعني في دينه، كون دينه في مشكلة. في ضبطه يعني في حفظه، حفظه إما تاما أو أقل من ذلك. طيب، هنا ننبه على أن هذا اسمه الجرح، الجرح. أما الجرح فهو المحسوس، أما الجرح فهو المعنوي، الجرح باللسان. أما الجرح بضم الجيم فهو الجرح في اليد أو في البدن، محسوس. نعم. أسباب الطعن 10 أشياء، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. الإمام ابن حجر حينما ذكر هذا الكلام في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ذكر هذه الأسباب مرتبة حسب الأشد فالأقل، فالأقل الأشد فالأخف، وهذا أولى بالنسبة للطالب الذي يريد معرفة ما هي الطعون الخفيفة وما هي الطعون الشديدة. لكن هذا الذي ذكره الشيخ طحان هو أفضل من حيث ترتيب الطعون في العدالة وحدها وفي الضبط وحده. ولنبدأ بالكلام، يقول هنا التي تهتم أو تتعلق بالطعن في العدالة: الكذب والتهمة بالكذب أو التهمة بالكذب بفتح الهاء، والفسق والبدعة والجهالة. أما التي تتعلق بالطعن في الضبط، كل هذا سيأتي تفسيره إن شاء الله بدقة. أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام أو الوهم ومخالفة الثقات. سأذكر أنواع الحديث المردود يسالم من هذه الأسباب على التوالي، مبتدئا بالسبب الأشد طعنا، وهو الكذب. وهو الكذب، وهذا أشد أنواع الضعف، أن يكون الحديث من طريق رجل كذاب عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. فحديثه يسمى الموضوع، لغة اسم مفعول من وضع الشيء يحطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته، واصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان اخترع كلام ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ حتى وإن كان كلاما جميلا، حتى إن كان كلاما فيه فضائل، حتى وإن كان هذا كان له أصل في السنة، يعني فيه فضيلة موجودة أصلا في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مثلا في فضل سورة الفاتحة، أو مثلا في فضل سورة الإخلاص، فيها فضائل عظيمة، لكن هذا لا يحل له أن يخترع فضائل جديدة. واضح؟ فالمختلق المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا بشيء جديد أو بشيء ليس بجديد، بشيء جميل أو شيء قبيح. وفي الغالب الذي يؤلف أحاديث لا يؤلف الشيء القبيح، وإن كان البعض يفعل أشياء هو لقبحه لا يكون عنده بصر بالكلام الطيب فيؤلف أشياء، بعضها أشياء مضحكة، بعضها أشياء فيها ركاكة. وأنصح بقراءة كتاب الإمام ابن القيم الجوزية، كتاب المنار المنيف، المنار المنيف. في هذا الموضوع اقرأ مقدمة هذا الكتاب وبدايات هذا الكتاب، كتاب رائع جدا في بيان الواهي، أنواع وأسباب الموضوع، الحديث الموضوع، علامات كيف تعرف الحديث الموضوع. هذا أتكلم عنه، ستتكلم عنه بتفصيل، لكن إذا اطلعت أنا أنصح أن تقرأ هذا قبل أن تأتي للدرس حتى ننجز الكتاب ولا يكون هناك إثقال أو إسراع مخل بالفهم. لابد وأن نذاكر قبل أن نأتي، إذا لم تذاكر لا تندم على قلة أو قصور الفهم. فيا ريتنا نراجع هذا الكلام قبل المرة القادمة إن شاء الله. سنأخذ الكذب والاتهام بالكذب وندخل في السبب الذي بعده إن شاء الله، لكن هذا يحتاج إلى تدريب. اقرأ مقدمة كتاب الإمام ابن القيم المنار المنيف. المنار المنير، وستكلم عن هذا التفصيل لكن المرة القادمة إن شاء الله، وسيكون سريعا حتى نرى هل حضرتم درسا أو لا. ويعني إذا أحسست أن هناك خلل في تحضير الدرس سيكون امتحان مباشر تلقائي، جيد؟ إذا لم يكن هناك مذاكرة سنجعل امتحان مفاجئ. لا تريدون امتحان؟ حضروا الدرس. نعم، جزاكم الله خيرا، اللهم يسر. هناك أحد الإخوة يسأل عن حديث، معنى حديث حسن غريب. قلنا أن الحديث الحسن، الحديث الحسن هو حديث مثل الصحيح لكنه لكن الراوي فيه خفة في الضبط، خف ضبطه، خف ضبطه، فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه ولا يكون فيه شذوذ ولا علة. لكن هذا الحسن لم يكتسبه من مجموع روايات، أخذه من رواية واحدة فيطلق عليه أنه غريب، حسن من طريق واحد فيقال فيه حسن غريب، اكتسب الحسن من رواية مفردة. وغالبا الذي يطلق هذا الكلام هو الإمام الترمذي، وهو أول من أطلق هذا الكلام. وغالبا إذا قال حسن غريب فهو معلول، غالبا يكون ضعيفا، غالبا يكون ضعيفا كما قال بعض أهل العلم. أنا أقول غالبا ليس، لا يعني الكلام أن هذا يعني الضعف، لكن غالبا يقول حسن غريب يعني فيه إشكال، فيه علل. نعم، لا لا لا، الغرابة وصف للطرق، هل هي وصلت من كثير أو قليل، فهو يخبر أن هذا الحديث وصلنا من طريق واحد، وصله هو، قد يأتي غيره ويقول بل تبعه هلا. نعم، أليس الحسن هو الذي فيه راوي خفيف الضبط فقط، أم يدخل فيه المنقطع الذي جاء من طريق آخر متصل؟ حد فهم حاجة؟ أليس الحسن هو الذي فيه راوي خفيف الضبط فقط، أم يدخل فيه المنقطع الذي جاء من طريق آخر متصل؟ المنقطع شيء والحسن شيء آخر، المنقطع فيه ثقة والحسن متصل. ها، تقصد يعني هل المنقطع، هل الحسن هنا ممكن يطلق عليه حسن يعني لغيره إذا جاء من بعض في بعض الطرق انقطاع، بعض الانقطاع يجبر بكثرة الطرق ويرتفع إلى الحسن لغيره، كما ذكرت المرة الماضية في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه منقطع فيما بينه وبين أبي ثم ارتفع إلى الحسن لغيره بالشواهد، بالشواهد واضح بالأحاديث الأخرى. المنقطع ضعيف لكن يتقوى، سنعرف بعد الكلام على الطعون في الرواة أن هناك أنواع من الطعن تنجبر، ضعف خفيف، ضعف محتمل، هناك ضعف شديد مهما جاء من طرق لا تجبر ولا ترفع، واضح؟ وهذا ميزة كلام الإمام ابن حجر في ترتيبه للطعون، جعل الطعون الخفيفة في الآخر والطعون الأشد في الأول، فإذا عرفت الطعون المتأخرة عرفت ما الذي يحتمل أن يجبر، واضح الكلام؟ أخي يسأل عن مجالس السماع، أظن انتهت صحيح؟ خلاص ملاش لازم نتكلم، لكن أقول أن الإتقان مقدم على الاهتمام بالكثرة، ونحذر بقول الله تعالى ألهاكم التكاثر، كان أحد المحدثين يحذر أصحابه بالاهتمام بكثرة الرواية وعدم الفقه في الحديث، وقد سمعت بعض هذه المجالس وتحسرت جدا أن تبقى هذه المجالس برعاية من الشيوخ الأفاضل ولم يفهم أي منها شيء، الفهم فقط من التعليقات المشايخ، أما الكلام فأتحدى أحدا مبتدئا في الحديث يفهم أي كلمة. أنا سمعت المجلس ولو سمعتموه أنا كنت ممكن آتي ببعض الذي سجل، هذرمة كما قال بعض المشايخ، قال هذه هذرمة، لم يكن السلف الصالح يفعل هذا، والإمام ابن حجر العسقلاني كما يقولون كان يفعل هذا، ابن حجر كان حافظا ف فإذا ذكر الروايات بسرعة كبيرة كمن يذكر الآن من الحفاظ للقرآن الكريم يقرأ الجزء في 10 دقائق أو ربع ساعة، هذا لأنه حافظ يفهم واضح، لكن غالب من يحضر لعله أول مرة أسمع صحيح مسلم واضح، أو سمع من قبل لكن لا يسمع بهذه الطريقة واضح. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. ليس السنة عن السلف الصالح بهذه الطريقة، أنا أعلق على هذا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، لكن كما كان الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله هو يحدث فيقول الأحاديث والناس تفهم، إن كان إسراع أشد شوية لكن الناس تفهم، لكن هل هناك ضبط للإسناد أو للمتن؟ كثير من الناس لا يسمع الاسم أصلا، ومن حضر يدرك هذا. نعم، إذا عرفنا أن فلانا مدلسا كيف نعرف من طريق آخر؟ كيف نفعل ذلك؟ قلنا أن التدليس إذا كان فلان مدلس نعرف من طريق آخر أنه قال حدثنا أو سمعته. لا يظن أنني أطعن في المشايخ يا جماعة، أنا أقول هذا للأمانة لأن هذا فيه تساهل شديد، بل يورث بعض الطلبة غرورا أنه أصبح شيخا بهذه الأسانيد. وأعرف بعض الناس أصبح يحدث الناس بصحيح البخاري وصحيح مسلم معه إسناد خلاص أصبح شيخ، والله أعرف ناس. وكان طيب أقول يعني طرفة ذكر أحد المشايخ الذين أخذوا بعض الأسانيد، جاءه شيخ فقال له أحد الطلاب يعني يأتي نعطيك شيخ أسانيد، فقال له لكن أسمعني حديثا، فقال له قال النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأخذها. أنا لا أقول كل مشايخ أو من يحضر يكون هكذا، لكن أقول انظر إلى من معه الآن أسانيد منهم من هكذا شأنه واضح؟ فهذا التساهل يعقبه تساهل في الرواية بعد ذلك. هل كل من أخذ هذا يمكن له أن ينقل السنة؟ للأسف لا، لابد من اهتمام بالضبط والإتقان. المشكلة أن الأدب قل فممكن لا يصبر، يقول أنا الآن مع أسانيد ومعه ما شاء الله أسانيد الدنيا للشيخ العبيد حفظه الله لف العالم وأدرك أسانيد كثيرة، فيقول الآن. وأعرف بعض الطلبة للأسف لم يتعلم العربية، والله لم يتعلم العربية، وأصبح يتبجح للطلبة الناس أنه أصبح محدثا، والآخر يقول أنا ابني الصغير أصبح محدثا أخذ من الشيخ الأسانيد لابنه أيضا ولزوجته واضح. هذه تسمى إجازات لكن هي شرفية فقط، لكن لا يصبح المرء بها مجازا في العلم الشرعي واضح. كيف نعرف ضبط الراوي؟ إنما يعرف أنت تعرفه بالاطلاع على كلام أهل العلم، لكن المتخصص يعرفه بجمع مرويات هذا الراوي ويقارنها بمرويات الثقات الأكابر، فنعرف هذا الراوي متقن كالثقات أو لا، فإن خالف كثيرا للثقات فهذا الراوي غير ضابط، فإن كان يوافق الثقات كثيرا فهو رجل ضابط. عرفنا كيف يعرف الضبط؟ بمقارنة مرويات الراوي بغيره من الثقات، فإن وافقه أصبح متقنا أو عرف بإتقانه، وإن كان دائما يخالف فعرف بسوء حفظه، إن كان أحيانا وقليلا فهو قليل الوهم قليل الخطأ وهكذا. نعم، احنا هيجي لنا التحمل والاداء سنتكلم فيه عن ما هو المعتبر من الاجازات او لا واضح. نسال الله الخير. ما سبب اختلاف العلماء في الرواة؟ مثلا دراج بن سمعان ابو السمح قال العلماء فيه ثقه واخر يقول ليس بالقوي واخر ضعيف وهكذا. عموما الاختلاف في الرواة إنما ينبني عن معرفة بعض العلماء بجنب من جوانب الراوي والآخر لا يعرف. واحد ممكن يغتر مثلا، قد يأتي راوي ولنقل مثلا في مجلس هنا فيعرف أن هناك نقاد للحديث في هذا المجلس، فماذا يفعل؟ ينتقي أصح الأسانيد أصح المرويات عنده، فإذا حكموا عليه يقول هذا فلان هذا متقن، قد وافق الثقات، رجل حافظ واضح، وهذا ليس حقيقة أمره. فهو يتجمل أمام النقاد فيعرفه البعض بأنه رجل متقن، ثم من يتتبع مروياته هنا وهنا وهنا يعرف حاله الحقيقي فيقول بل فلان كذا. وهذا كان يفعله ابن معين وغيره من النقاد، أنه لا يكتفي بمجلس واحد. نقول مثل هذا كالإمام الشافعي مثلا في إبراهيم بن يحيى الأسلمي، هذا وثقه الإمام الشافعي والعلماء قاطبة على أن هذا الرجل متهم متروك ضعيف جدا، واضح. الإمام الشافعي حكم على ما علم منه ولم يكن مهتما بعلم الجرح التعديل، واضح، لم يكن هذا هو اهتمام الأثر، كان بالفقه والأصول هكذا، وهو إمام في السنة أيضا، لكن كان يعتمد على الإمام أحمد وأمثاله في الجرح والتعديل. إلا هذا الرجل الإمام الشافعي أخطأ فيه وخالف جميع العلماء في تضعيف هذا الرجل. فإذا اختلفوا، هناك قواعد سنعرفها إن شاء الله، إذا اختلف الرواة، إذا اختلف العلماء في راوي، ماذا نفعل؟ نأخذ بتوثيق أو تضعيف؟ في قواعد وليست بالقرعة ولا يقول الأكثر يقول كذا والأقل يقول كذا، هناك موازين أخرى. هل يشترط في الحديث المعنعن أن يقول عن من أول السند لآخره أم يكتفي بذكره مرة واحدة؟ ومعنى كلمة ثنى في المثال الوارد في الكتاب في مثال الحديث المعنعن؟ لا يكون هذا المعنعن معنعنا فقط بكونه في سائر الإسناد، بمجرد كونه في هذه الطبقة أو تلك الطبقة قال عن، نقول في بعضه عنعنة، لكن نقول هذا إسناد معنعن، إسناد معنعن يعني كل الإسناد، لكن في بعضه نقول فيه عنعنة، فيه عنعنة وليس هذا إسناد معنعن، واضح الكلام؟ فيه تدليس، فيه عنعنة، فيه تحديث، يعني ولو في طبقة واحدة. أما هذا الحديث كله يقول فيه حدثنا، نقول هذا مسلسل بالتحديث أو مسلسل بالعنعنة، كما سيأتي في نوع اسمه حديث المسلسل. وكلمة حدثنا هذا اختصار عند أهل العلم في قولهم حدثنا، يقول ثنا اختصارا، وأنا يعني أخبرنا، وأبنا يعني أنبأنا، وقثنا يعني قال حدثنا، وأشياء من هذا القبيل. وهذا تجده في الكتب في المخطوطات، لكن يطبعونها الآن، فقد يأتي البعض فيقول إيه فيكملها، فثنى فيكملها، والأصب أن تكون كالأول كما في المخطوط. ما فائدة التدليس إذا أسقط ثقة؟ هو يريد أن ممكن أن يكون هذا الثقة الذي أسقطه صغيرا، فلا يريد أن يطيل على نفسه ما دام ثقة. ما المشكلة لو أسقطه وهو معروف ويقول عنه؟ هو لم يكذب، هو اختصر في الإسناد، واضح. فهذا من باب العلو، أنه يعلو، يقلل الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ أيضا في إخفاء لحقيقة الرواية. هل المرسل هو ما سقط من إسناده الصحابي أم التابعي الذي قبله؟ قلنا أن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابة، التابعي هو من لقي الصحابة، واضح. ولو صحابي واحد فيدخل في التابعين، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن يسقط من إسناده الصحابي. نحن مبتدئين في علم الحديث، فكيف نعرف من هو المدلس حتى نعرف أن الحديث فيه تدليس؟ طبعا أنا أجبت عن هذا مرة، قلنا نرجع إلى كتب التي جمعت المدلسين. سؤال جميل. هنا سفيان، من سفيان؟ هذا يرجع في علم التخريج، سترى في بعض الطرق أن سفيان من؟ سفيان من؟ ابن عيينة أو لا؟ طيب إذا لم تجد فتنظر إلى الشيخ، من من تلاميذ هذا الشيخ المذكور اسمه سفيان؟ سفيان من؟ فإن كان كذا واحد فلا بد من التخريج، واضح؟ لماذا؟ حتى لا يلتبس، لعله فلان أو فلان، سفيان أو سفيان أو سفيان، أو تأتي إلى تلميذ هذا سفيان وترى شيوخه، واضح؟ لعلي المرة الماضية كان واضحا أنه لابد من الرجوع إلى كتب الرجال، وأظن أن الأمر أصبح واضحا في الرجوع للمرويات، هل أو إلى تراجم الرواة ترى فيها الشيوخ والتلاميذ وكلام أهل العلم، فلان سمع أو لا يسمع، فلان مدلس أو لا، وهكذا. ما هو المتن الذي يبدأ بحفظه طالب العلم مبتدئ في مصطلح الحديث؟ هل يبدأ بمختصر أم بألفية؟ أنا أنصح بنخبة الفكر ولا أدخل في البيقونية. البيقونية مختصرة جدا جدا جدا، اختصارا مخلا، 34 بيتا فقط. فلو حفظ متن نخبة الفكر كان جيدا، أو النظم لها، وأفضل كلام ابن حجر نفسي، هذا أفضل والله أعلم. واضح؟ وإتقان النخبة هذا مهم جدا جدا، ثم الترقي بعد ذلك. وأفضل من شرح النخبة صاحبها ابن حجر العسقلاني، لكن شرحه يحتاج إلى شرح. ومن أفضل من رأيته شرح ذلك الشيخ حاتم الشريف، وهناك شرح للشيخ اللاحم، أظن إبراهيم اللاحم. نعم. هل يشترط المدلس أن يكون ثقة؟ لا، قد يكون المدلس ثقة وقد يكون ضعيفا. فإن كان ضعيفا سواء دلس أو غير أو لم يدلس هو ثاقب، واضح؟ لكن المدلس إذا كان ثقة لا يضعف، لا يضعف، بل هو ثقة فيما حدث به. نعم. ما هي ضوابط الجرح والتعديل في هذا العصر، ومن هم المرجع فيه الآن؟ أفيدونا وجزاكم الله خير. لما نعرف ضوابط الجرح والتعديل ممكن نتكلم عن تطبيق هذا الفن في هذا العصر، لكن الأصل هو ضبط اللسان، حفظ اللسان من الكلام، وعدم الانشغال بهذا الباب إلا في حدود ضيقة. فالكلام في الأعراب أو في الأشخاص عموما هو كلام في حذر شديد، فلا بد أن يكون بعلم، وهذا العلم نأخذه إن شاء الله في باب الجرح والتعديل، لأنه من باب الضرورات التي تحفظ الدين، وهذا إذا لم يكن له ضرورة فلا ينبغي الكلام فيه. سيأتي الكلام في ضوابط الجرح والتعديل بإذن الله، ونسأل الله السداد والسلام. بعض الكتب التي نستطيع التدريب عليها، أنصح بكتاب تيسير علوم الحديث، هذا للمبتدئين، ولو حضرتم الدرس منه يعني تنبسطون جدا. تيسير علوم الحديث للشيخ عمرو عبد المنعم سليم. أنا أقول الكتاب وليس أي شيء عن الرجل الآخر، أنا أقول الكتاب لأن الرجل عليه إشكالات أخرى، فقول كتابه في هذا الباب جيد، واضح؟ ولا يفهمن أن يوافقه في كل ما يكتب وكل ما يذهب إليه، خاصة في السنوات الأخيرة فقد حصلت منه أشياء غير طيبة. واضح؟ الكتاب رائع جدا في تيسير هذا الباب، واضح؟ عمرو عبد المنعم، عبد المنعم سليم، تيسير علوم الحديث، تيسير علوم الحديث، وفيه تدريبات وفيه أمثلة رائعة جميلة. هل يحسن الآن حفظ ألفية العراقي؟ طبعا لا. احفظ القرآن أولا جيدا، واحفظ من السنة ثانيا، وفي كل باب اجعل هناك مختصرا، ولا بد أن يكون هناك نظام في الطلب، نظام أفقي ونظام رأسي، نظام أفقي ونظام رأسي. أنصح نفسي وإياكم بهذا، أن يكون الطالب على نحوين في طلب العلم. نظام أفقي أن تدرس في كل فن أصلا، أن تدرس في كل فن أي في كل باب من أبواب العلم أصلا، فيكون عندك مختصر في الفقه تتقنه، وفي الأصول، أصول الفقه، أصول الحديث، في الحديث، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في العقيدة، في قصص الأنبياء، في السيرة، في التاريخ، في مختصر في كل باب. ثم إذا رأيت أنك أفضل في باب معين، أو أنك تخدم الإسلام أكثر في هذا الباب، أو أن الحاجة تماثى إلى باب معين، وأن الله يسر لك في هذا الباب أكثر من باب آخر، وأردت أن تتخصص فتخصص، فتعرف عن كل شيء شيئا، وتعرف عن شيء كل شيء. اكتب هذا، أعرف عن كل شيء شيئا، وأعرف عن شيء كل شيء. إذا تخصصت في السنة مثلا فتكون على دراية واسعة بكل ما يدخل في هذا الباب، لكن لابد أن تكون على دراية باللغة، بالعقيدة طبعا، بالفقه، بالأصول، وإلى آخره، واضح؟ فأنت معك توسع أفقي وتوسع رأسي، يعني في الفن الذي تخصصت فيه، واضح؟ تعرف عن كل شيء شيئا، وتعرف عن شيء كل شيء، هذا التخصص. واضح؟ إنسان متخصص في العقائد إذن لابد أن يكون عنده من اللغة حتى يضبط اللسان، ويعرف من الحديث ما يضبط الأدلة، ويعرف من الأصول ما يضبط الفهم، ويعرف من البلاغة ما يضبط اللسان والتعبير الجيد في الكلام، يعرف كيف يكتب، كيف، واضح الكلام، يضبط بقية العلوم. ولا بد دائما أن يهتم الإنسان بالتحسين، التحسين. فليس أن انتهيت من النحو من مختصر انتهى الكلام، كل مرحلة ترتقي، لكن أكثر الوقت يكون في التخصص بعد ذلك. وهذا يجعلك تمهر جدا جدا. بعض الأساتذة الفضلاء من الإخوة يعني يقول أنا أريد مثل الشيخ فلان في كل شيء جيد. ليس هناك أحد في كل شيء جيد. في كل شيء جيد ممكن يجمع بين اثنين أو ثلاثة من العلوم، هذا جيد، لكن إمام في كل فن، هذا كان في زمان مثل الإمام ابن تيمية مثلا، إمام الشافعي، الأئمة الكبار كانوا أئمة في فنون كثيرة، لكن الآن الوقت والمشاغل ووع، فاجعل هناك أصلا في كل فن، ثم حاول أن تتخصص وتركز همك لتتقن وتبدع. الإنسان إذا لم يتخصص لن يبدع، لن ينتج إنتاجا جيدا. واضح الكلام؟ تجد بعض الناس يتكلم في الحديث ولا يفقه شيئا في السنة. أنا سمعت واحد على الفضائية يقول واحد يطعن في السنة ويطعن في البخاري، لعلي ذكرتها مرة ماضية، أنه رد عليه برد ظريف جدا، قال العلماء أجمعوا على صحة هذا الكتاب، حتى أن الإمام مسلم قال في مقدمة كتابه هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله. الإمام مسلم سيذكر في مقدمة الصحيح هذا الكلام؟ لم يذكر شيئا من هذا. واضح؟ ولعله التبس عليه، فالمقصود هو مقدمة ابن الصلاح وليس مقدمة. وليس هذا أيضا هو الرد، هناك رد تفصيلي على مسألة إثبات أنه تلقي بالقبول أو لا. بعض الناس مثلا يأتيني فيقول صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري طبع في ألمانيا، أليس قد يمكن مثلا أن اليهود في ألمانيا أدخلوا أو دسوا بعض الأحاديث في صحيح البخاري؟ ممكن أو لا؟ عقلا ممكن، صح؟ عقلا ممكن، الطباعة كانت هناك فممكن أن يدخلوا بعض الأشياء، لكن العلماء في كل زمان، هذا طبعا يدخلنا في باب مسألة توثيق الكتب، توثيق المخطوطات. ستعرف أن العلماء لا يعتمدون فقط على مخطوطات صحيح البخاري في توثيق صحيح البخاري، بل كل حديث في هذا الكتاب صحيح البخاري إسنادا ومتنا موجود في مئات الكتب. ولك أسوة في كتاب الإمام أحمد، عملت في تحقيقه في القاهرة في جمعية المكنز الإسلامي، فكانت لهم طريقة رائعة جدا، أنهم لا يعتمدون على المخطوطات فقط. هذه أصح نسخة لمسند الإمام أحمد هي طبعة المكنز الإسلامي، أي طبعة غيرها فيها سقط، حتى طبعة مؤسسة الرسالة. ليس معناه أن مؤسسة الرسالة طبعتها سيئة، أقول أحسن الموجود قبل هذه الجديدة هي مؤسسة الرسالة، لكن حوالي 120 حديثا كان ساقطا، واستدركوه من المخطوطات ومن كتب الأئمة. كانوا يأتون بكل من نقل من الأئمة السابقين، كابن كثير، كابن عساكر، كابن الجوزي، كابن القيم، يذكرون هؤلاء يذكرون في كتبهم الأسانيد من صحيح البخاري. فهذه النسخ زائدة. ابن كثير له كتب جمع البخاري كله، وابن الجوزي جمع البخاري، جمع مسند أحمد كله. الإمام ابن كثير له جمع الأسانيد والسنن، الهادي إلى أقوم سنن، كتاب في نحو 35 مجلدا، وقد عمي بسبب هذا الكتاب، قالوا أنه أخذ يكتب هذا الكتاب تحت مصباح في الشارع حتى ذهب بصره ولم يكمل. والإمام الجوزي له كتاب جامع المسانيد، هذا مخصوص للمسلم أحمد فجمع فيه أسانيد. أقول هذا الكلام لتطمئن أن توثيق المتون ليس فقط على مخطوط هنا أو هنا، بل قد جاء أحد الناس في الإمارات تقريبا، وأخرج كتابا قال هذا هو الساقط من مقدمة كتاب عبد الرزاق اللي هو مصنف عبد الرزاق، لأن فيه بعض الأحاديث التي يستدل بها الصوفية، كحديث نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر، لما سئل ما أول خلق الله، ما أول ما خلق الله، قال نور نبيك يا جابر. فالصوفية يستدلون هذا، مع أن أكابر الصوفية كسيوطي وغيره يقولون هذا حديث باطل. فيأتي أحد الناس بمخطوط يؤلفه ويضعه على تراب، يضعه على شيء، فيظن أنه يعني يفوت أهل العلم، ويقول هذا هو الذي كان سقط من مصنف عبد الرزاق، فيخرج أهل العلم وينقضون هذا الكلام، لأن فيه ركاكة شديدة، وهذا ليس أسلوب ابن عبد الرزاق الصنعاني. أقول أن تثبيت الكلام عن الأئمة هذا فيه إتقان شديد عند أهل الحديث، فكيف بالكلام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه إتقان أشد واحتياط أشد. إذا دخل الاحتمال عند أهل العلم أن هذا احتمال كذا واحتمال كذا، لا يعتمدون عليه، وتأتي في باب الجرح والتعديل ما يبين هذا الأمر. نعم، طبعت جمعية المكنز، جمعية المكنز الإسلامي. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.